الحمد لله رب العالمين، ربنا لك الحمد، حمدا يوافي نعمك ويكافئ مزيدك. اللهم صل على سيدنا محمد مفتاح خزائن رحمتك، اللهم افتح لنا به ما أغلق علينا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى صحبه. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وفقهنا في التنزيل يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين. اللهم صل على سيدنا أعظم رسول الأكرم سيدنا محمد صلاة تقربنا بها إليك قرب المقربين يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين. اللهم آمين آمين. ولا
تعريفا مفصلا
جوانب من خصائص القرآن ومعارفه، فأنه الذي اخترته في كتاب هذا الذي بين يدي فهو كلام الله المنزل على النبي محمد صلى الله عليه وسلم المنقول بالتواتر المكتوب في المصاحف المتعبد بتلاوته المعجز ولو بسورة منه. هذا التعريف اخترته لأنه يقدم معلومات موجزة عن القرآن الكريم يأتي تفصيلها في قادمات البعوث إن شاء الله تعالى. فهو كلام الله المنزل على قلب النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا كلام الله خارج كل كلام لجل الله عز وجل، والمنزل على قلب النبي خارج كتب التزاوير الأخرى التي نزلت على الأنبياء السابقين عليه الصلاة والسلام. فكل ذلك لا يسمى قرآنا مع كونها إن ثبت شيء منها عن الأصل الذي تنسب إليه لا تسمى قرآنا، لأنها لم تنزل على قلب النبي الكريم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. المنقول بالتواتر، هذا الوصف يشير إلى خصوصية من خصوصية القرآن الكريم، وهي سهولة حفظه وكثرة نقالته عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم عنه إلى يومنا هذا. كلما تمادى الزمان واستمرت الأيام كلما ازداد نقلة القرآن وحفظته بالتواتر. يقول الإجازة بالإسناد فلان عن فلان فلان إلى سيد المرسلين إلى عن جبريل عن رب العالمين سبحانه وتعالى. هذه فضيلة ليست لأمته ولا لكتاب إلا لأمة الإسلام وكتاب القرآن الكريم. الحمد لله على هذه المنة التي امتن بها علينا ربنا وعلى العالمين أجمعين سبحانه وتعالى. له الفضل والثناء الحسن الجميل. اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فلسهولة حفظ القرآن كسر نقلته بالتواتر. وشاهد العيان، أذكر عيان كنت طالب في كلية الشريعة في الأزهر، كنت أزور بعض الطلاب علم إخواننا الباكستانيين، فجاء بعض الأشخاص وسلم علينا. ردت عليه السلام، السلام كان بلغة فصيحة، ثم كلمته فلم يفهم مني شيئا. إذا هو حديث عهد لم يتدرب على اللغة العربية، ويروح يدخل في معهد اللغة العربية حتى يستطيع دراسة العلوم الأزهرية. أسمعنا قراءة على قراءة مصطفى إسماعيل كأنها هي، فهو حافظ القرآن من أوله إلى آخره، ومعه زملاء مثله كذلك يحفظ القرآن عن ظهر قلب ولا يعرفون من اللغة العربية شيئا إلا السلام عليكم وعليكم السلام وما أشبه ذلك. ثم رحلت إلى بلاد الهند وعلى تركيا ورأينا الحفاظ وعيوننا يسمعوننا القراءات وهم لا يعرفون اللغة العربية. هذا من إعجاز قوله عز وجل ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. فلا حظ سيء لطالب علم لا يحفظ القرآن وهو من اللغة العربية. الله سامحنا عن تقصيرنا في حق كتابه وفي حق لغة كتابه. اللهم سامحنا يا ربي يا كريم. فنقل حديثنا نقل القرآن الكريم عن الرسول بالتواتر القطعي الثبوت، وكتب في المصاحف المكتوب في المصاحف. وذلك أن الصحابة لما جمعوا القرآن خشية تشكك شيئا منه بسبب استشهاد القراء في حرب اليمن المرتدين، المصحف في القرآن، ما ليس في المصحف ليس قرآن. قد تجد أشياء دون دوائر أو برواز إطار سورة البقرة مدنية آية 287 آية وهكذا. هذه الزخرفة وجدت لقصد فصل هذه الكلمات عن المصحف وأنها ليست القرآن جيدة. كذلك أرقام الصور، أرقام الآيات وضعت ضمن دوائر لفصلها عن المصحف. الجزء الأول الجزء الثاني حزب واحد والدين على الهامش لعزلها عن المصحف ليست قرآنا. وكانوا في الأول ما يقول نقص المصحف وتشكيله للحركات، كانت هذه تكتب بالحبر بلون مغاير للون هيكل الكلمة. ثم وجدوا أن هذا شاق وليس مجديا، لأنه النقطة فوق الزاي لتمييزها عن الدال، وفوق الزاي فوق تمييزها عن الراء، وهكذا. فهي ليست شيئا غير الحرف، بل هي تعيين وبيان للحرف. فلذلك تساهلوا ولم يلونوا التشكيل والنقط بلون آخر، لأن الحركة والنقطة أو النقط إشارة إلى الحرف وتعيين له ولنطقه، وليس شيئا مغايرا لحرف المصحف. لذلك بعد التزموا تمييز هذه الحركات والنقاط أدخلوها في إملاء النص نفسه، لأنها هي النص وهي تعيين الحرف وكيفية نطقه بالتشكيل. فجزاه الله كل خير. هذا وعي دقيق لحقيقة القضية. وهكذا المكتوب في المصاحف، فمن دعا قرآنية شيء ليست مكتوبة في المصاحف التي وزعها سيدنا عثمان ونقلت عنها المصاحف المسلمين بالتواتر، فهو مفتر آفك على الله وعلى رسول الله وعلى كتاب الله عياذا بالله تعالى. وهذا من أسرار قوله تعالى وأن له لحافظ حفظ في الصدور بالتواتر، وحفظ في السطور بالكتابة في المصاحف المنقولة كذلك عن مصحف سيدنا عثمان، والذي كتب الذي كتب به ألف لجنة كتبت مصاحف باطلاع الصحابة جميعهم. مصاحف ما نشرت في الآفاق إلا بعد أن حاصل على إجماع الصحابة في المدينة عن سيدنا عثمان، فنشرت في الآفاق وترك الصحابة مصاحفها لأنهم كانوا كتبوها لأنفسهم. وربما كان كتب في هامش الصفحة آية من محل ثاني للتفسير أو تفسيرا أو حديثا أو دعاء أو ما أشبه ذلك. فسيدنا عثمان أمر أهل المصحف أن يحرقوا مصحفه ويعتمدوا على مصحفه جمعا للكلمة ودفعا للإشكال والاحتمالات. ابن سيدنا المسعود كان في مصحفه زيادات سورة الحفظ اللي هي دعاء القنوت عند الحنفية، فهو قطع كتبه لأنه يريد تذكير به في الصلاة. لكن بعد ابن مسعود استمر المصحف بين أيدي الناس، من يميز؟ الصحابي كانوا ينظرون إلى مستقبل البعيد وعلى احتمالات. هذه مزيت مزيت الخلفاء الراشدين، كما سجل المؤرخون الأجانب لهم أنهم يسبقون الأحداث ولا تسبقون الأحداث. رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أجمعين. مكتوب في المصاحف المتعبد بتلاوته، أي أن قراءة القرآن سواء قصدت التعبد أو لم تقصد التعبد تثاب عليها. وهذا ما جاء في أحاديث كثيرة، من هذا الحديث من قرأ حرفا من القرآن فهو حسنة فهو له حسنة والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول الإفلاس ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. فهذه نعمة عظيمة على العالم أن يكون الثوب بهذا التضعيف وبهذه السعة. والله الحمد لله سبحانه وتعالى. فقرأت وسواء قرأت دار البخاري وجرت قراءة البخاري ليست عبادة فيها فضيلة وإشغال وقت ما ينفع لك لا يساب عليك كعبادة إلا إذا نويت طلب العلم طلب علم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب علم الحديث ومعرفة حديث نويت هذه النية تساب الدجال. أما القرآن مجرد أرض بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله على الرحمن الرحيم قل الله الله الصمد أي شيء أريده تساب عليه سواء نويت التعبد أو لم تنوي التعبد. وهذه خصوصية متعبد بتلاوته. المعجزي ولو بسورة منه. وهذه العبارة معجز وأبصر منه هي أساس الصفات في تمييز القرآن عن غيره. فليس هناك كلام معجز إلا كتاب الله المنزل على قلب رسول الله القرآن العظيم فقط. لم يتحدى الأنبياء أمرهم لا بتوراة ولا بإنجيل ولا صحف موسى ولا صحف موسى سيدنا إبراهيم ولا نوح ولا غيره ما تحدوهم. وإنه وقع التحدي بهذا الكتاب فقط. وتعددت آيات التحدي في مكة وفي المدينة بما يبرز قوة هذا الإعجاز وزيادة اليقين بأنه آية الآيات ومعجزة المعجزات. الله تعالى يقول قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا مثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كمل كان بعض ظهيرا. فتحداه بالقرآن كله ثم تحدى بعشر سور في سورة هود ثم تحدى بسورة واحدة في سورة يونس ثم تحدى بسورة واحدة مرة ثانية مؤكدة في سورة البقرة. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وشهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. ثم قال فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا. آية البقرة فيها تأبيد التحدي وتأبيد العجز على العالمين إلى يوم الدين لن تفعلوا. فاتقوا النار التي تقوم الناس الحجارة وعدت للكافرين. وإعجاز القرآن بحث عظيم أفرد مقررا في جلسات العليا في مناهج الأزهر وفي مناهجنا التي أفدنا في الأزهر في جمال الفتح الإسلامي وفي كلية الشريعة في دمشق في شعبة التفسير. خصصنا مادة الإعجاز مادة مستقلة لأنها في الواقع مادة غنية وواسعة الآفاق جدا جدا ولا يستطيع الخوض فيها إلا من أوتي علوما ومعارف كثيرة. ورحم الله أخي شقيقي دكتور حسن ضياء الدين الذي كتب كتابه الموعد الخالدة وتوسع في الموعد الإعجاز واستوفاها. فأرجو أن ينفع الله بهذا الكتاب وأن يتم نشره في هذا البلد المبارك إن شاء الله تعالى. الكتاب الآن نافذ لأن سنعيد نشره في مصر وفي الشام إن شاء الله تعالى. فهذا تعريف القرآن الكريم. ومن كلمة المنزل أو بكلمة أخرى الموحى كلام الله المنزل أو الموحى بكلمة أخرى إلى قلب النبي صلى الله عليه وسلم. هذا اللفظ يدعونا إلى أن نكون بدو بحثنا بالوحي لاعتباره معرفة جزء من تعريف القرآن كلام الله الموحى أو المنزل إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فما الوحي وما حقيقته الشرعية وما معناه اللغوي وكيف نفهم هذا الأمر العظيم الشأن؟ الوحي في أصل اللغة معناه الإعلام الخفي، من فارس في كتاب له قيم اسمه معجم مقاييس اللغة، كتاب قيم قاموس لغوي اسمه معجم مقاييس اللغة للإمام اللغوي الجليل شأن أحمد بن فارس رحمه الله. هذا الكتاب ضروري لمن يريد دراسة تفسير القرآن العظيم والوقوف على أسرار القرآن. لماذا تنبهت لهذا؟ أيام كنت في الدراسات العليا وعند البحوث وأكتب للأساتذة، ولا سيما شيخنا الشيخ إبراهيم زيدان رحمه الله وأجل عنا مثوبته، وكان يسمى زمخشري الزمان، إبراهيم زيدان زمخشري الزمان رحمة الله وفقه مستاهل. فابن فارس في معجمه هذا يضع المد مثلا هو وحي، ولكن الواو والحاء والحرف المعتل الياء يعني أصل في معنى الإعلام في خفاء، أصل في معنى الإعلام. وكل شيء ألقيته لغيرك فهو وحي، يضع أصل المعنى ثم ما تدرجت الكلمة في استعماله. فالأصل اللغوي إعلام خفي سريع. كملت كلام ابن فارس، أضيف إليه في المعاجم الأخرى بيانا لشيء إضافي مهم وهو الخفاء والسرعة. إذا الوحي في اللغة إعلام خفي سريع، ومنه الغمز بالعين، إشارة طرف العين خيفة أهلها، إشارة محزون ولم تتكلم، فأيقنت أن الطرف قد قال مرحبا وأهلا وسهلا بالحبيب المتيم. فالوحي تضمن معنى الخفاء والسرعة، إعلام خفي سريع، هذا المعنى اللغوي. ومنه الإلهام، لأنه إعلام خفي سريع لغة. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، إلهام، هذا وحي الإلهام. ومنه إلهام الغريزة، تعرفها، يقال وحي لغة. وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون، إلى آخر الآية. أوحى إلى النحل، بعث سيدنا جبريل للنحل في حاكية، لا، المراد الإلهام الغريزي، فهو إعلام خفي سريع يرشد هذا المخلوق ويرشد كل مخلوق، منه كل مخلوق ولد فيه حب تحصيل مصلحته ودفع ما يتركه. هذا المعنى اللغوي. وأما المعنى الشرعي الذي يستعمل في المعنى الديني الذي هو إعلام الأنبياء، فهو إعلام الله تعالى من شاء من عباده الذي اصطفاهم بما يريد إعلامه إياهم على وجه الخفاء والسرعة. لذلك سيدنا الصديق كان عاده كبير جدا، يوم اللي جاءوا الساعي قال اليوم صد أبو بكر عن الإسلام، قال هل بلغك ما يقول صاحبك؟ قال يا شيخ، قال يزعم أنه زار بيت المقدس وجاء في ليلة واحدة. قال هو يقول ذلك؟ قال نعم. قال خلص لك صدق. قال له كيف؟ قال أنا أصدق بخبر السماء يأتي غدا أو روحا، خبر من السماء من رب العالمين ينزل به جبريل بلحظة واحدة إلى قلب النبي عليه الصلاة والسلام. فإيش قيمة المسافة بين مكة والقدس إلى جانب السماوات السبع والعرش وسدرة المنتهى؟ هي بذات الوقت الحصول بس بتجي نفعة يعني عشان نفعة من أولا الإنسان الوحيد الذي كملت فيه الولاية حتى لا يبقى بينه وبين النبوة إلا درجة واحد فقط هو الصديق. الله نعم. فالوحي إعلام خفي سريع، هذا شيء خفي سريع من الله عز وجل إلى رسوله. كيف نعرف أحواله؟ قل ما في طريق إلا صاحب الوحي في القرآن وفي السنة، وقد بينا وهذا من خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم التي بشر بها المسيح أنه يأتي بالحقيقة كاملة. الوحي عرف بالوحي أولا خذ القرآن في آخر سورة الشورى، وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي الحكيم. ما في مكالمة ولا اتصال مع الله عز وجل مخلوق أيا كان شأنه وعظمته إلا ثلاث شغلات، وحيا أي إعلاما خفيا مباشرا من الله عز وجل، أو من وراء حجاب كما كلم موسى من الشجرة سنة الصوت بجبل الشجرة أي الحجاب، أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء وهو جبريل يبلغ عن الله من أراد الله تعالى إبلاغه. وهكذا الثلاثة هي أصول عامه، بعض العلماء وصل تفصيلاتها إلى ثمانية، الجمهور قالوا هي سبع مراتب وأنا مشيت معهم سبع مراتب أي سبع كيفيات، وسموا كل كيفية مرتبة لتعظيم الوحي والتأدب مع الوحي وصاحب الوحي عليه الصلاة والسلام، ولأن كل كيفية من كيفيات منزل الحياة من المنازل، وقد جوعت المنازل كلها والكيفيات كلها لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فنبدأ بحديث بدء الوحي، نقرأ الكتاب من معنى الصحاب.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخنا حفظه الله تعالى ورفع في الجنة درجته ومتعه بالصحة والعافية
آمين.
ونضر وجهه وجزاه عنا خيرا
ولكم بمسلم جميعا.
قال مراتب الوحي، وإذا ابتغينا التفصيل لهذا الإجمال عن الوحي وتساءلنا عن كيفياته وأحواله وآثاره، فإن خير مرجع يحقق لنا تلك الأمنية هو صاحب الوحي نفسه في نصوص القرآن الصريحة والأحاديث الصحيحة، كما جاء في الحديث الصحيح أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثم حبب إليه الخلاء، وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه وهو التعبد الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله ويتزود لمثلها، حتى جاءه الحق وهو في غار حراء، فجاءه الملك فقال اقرأ، قال ما أنا بقارئ، قال فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال اقرأ، قلت ما أنا بقارئ، فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال اقرأ، قلت ما أنا بقارئ، فأخذني فغطني الثالثة فقال: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده، فدخل على خديجة بنت خويلد فقال: زملوني زملوني، فزملوه حتى ذهب عنه الروع. فقال لخديجة وأخبرها الخبر: لقد خشيت على نفسي. فقالت له: كلا والله، ما يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزى ابن عم خديجة، وكان امرأ قد تنصر في الجاهلية، وكان يكتب الكتاب العبراني، فيكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب، وكان شيخا كبيرا قد عمي. فقالت له خديجة: يا ابن عم، اسمع من ابن أخيك. فقال له ورقة: يا ابن أخي، ماذا ترى؟ فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى. فقال له ورقة: هذا الناموس الذي نزل الله على موسى، يا ليتني فيها جذعا، ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أو مخرجيهم؟ قال: نعم، لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. ثم لم ينشب ورقة أن توفي وفتر الوحي. قال ابن شهاب: أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن جابر بن عبد الله الأنصاري قال وهو يحدث عن فترة الوحي، فقال في حديثه: بينما أنا أمشي سمعت صوتا من السماء فرفعت بصري، فإذا الملك الذي جاء في حراء جالس على كرسي بين السماء والأرض، فرعبت منه فرجعت، فقلت: زملوني زملوني. فأنزل الله عز وجل: يا أيها المدثر قم فأنذر، إلى قوله: والرجز فهجر. فحمي الوحي وتواتر، انتهى. قال شيخنا حفظه الله: كيفيات الوحي.
ثم بحثنا في المرتبة الأولى صفحة 17.
نعم.
الرؤية الصادقة. نعم. المرتبة الثانية، رح نلخص المراتب. المرتبة الثانية: الملك يقظة فيلقي في روعه أي قلبه وباله من غير أن يسمعه ولا يراه. المرتبة الثالثة: أن يتمثل له الملك ورجلا فيخاطبه فيعي عنه ما يقول. المرتبة الرابعة: أن يأتيه الملك على حاله الملكية ويوحي إليه فيسمعه ولا يراه. المرتبة الخامسة: أن يأتيه الملك جبريل ويراه نبي في صورته الملكية العظيمة. المرتبة السادسة: كلام الله تعالى للنبي من وراء حجاب كما وقع في ليلة المعراج. المرتبة السابعة:
كلام الله تعالى للنبي
وحيا بلا واسطة ملك. تفضل اقرأ التفصيل.
قال شيخنا حفظه الله تعالى: مراتب الوحي. المرتبة الأولى الرؤيا الصادقة، وذلك كما ورد في حديث عائشة رضي الله عنها: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم. والوحي في هذه المرتبة إما أن يكون بإلقاء الله أو بواسطة الملك، فهو داخل في الآية لا يخرج عنها. المرتبة الثانية: أن يأتيه الملك يقظة فيلقي في روعه أي قلبه وباله من غير أن يسمعه ولا يراه، كما أخرج الشهاب والحاكم عن ابن مسعود أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن روح القدس نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. المرتبة الثالثة: أن يتمثل له الملك رجلا فيخاطبه فيعي عنه ما يقول، كما في الحديث المشهور من سؤال جبريل: النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الإسلام والإيمان والإحسان والساعة، وهو متفق عليه. المرتبة الرابعة أن يأتيه الملك على حاله الملكية ويوحي إليه فيسمعه ولا يراه، وفي هذه المرتبة يأتيه الوحي مثل صلصلة الجرس، وكان ذلك أشد الوحي عليه صلى الله عليه وآله وسلم. المرتبة الخامسة أن يأتيه الملك جبريل ويراه النبي صلى الله عليه وآله وسلم في صورته الملكية العظيمة التي خلق عليها ويسمعه، فيوحي إليه ما شاء الله أن يوحيه، وهذا وقع له صلى الله عليه وآله وسلم مرتين، إحداهما في الأرض عند وحي آيات المدثر، والثانية في السماء ليلة المعراج عند سدرة المنتهى كما في سورة النجم، ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى، إذ يغشى السدرة ما يغشى، ما زاغ البصر وما طغى، لقد رأى من آيات ربه الكبرى،
صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم. وهذه المراتب الأربعة التي بعد الأولى كلها صور لمرتبة واحدة لا تخرج عنها، ذكرها القرآن في قوله أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. المرتبة السادسة كلام الله تعالى للنبي من وراء حجاب، كما وقع للنبي صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج بعد أن استقرت فريضة الصلوات على الخمس، فنودي أحكمت فريضتي وخففت على عبادي، وكما وقع لموسى عليه السلام وكلم الله موسى تكليما. المرتبة السابعة كلام الله تعالى للنبي وحيا بلا واسطة ملك ولا حجاب، كما أوحاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج وهو فوق السماوات من فرض الصلوات ومضاعفة الحسنة بعشر أمثالها وغير ذلك، وهي مرتبة داخلة في قوله أن يكلمه الله إلا وحيا، أي إعلاما خفيا. لكن بعضهم استشكل ما وردت به الأحاديث في هذه المرتبة، وقال به أكثر العلماء أنه صلى الله عليه وآله وسلم رأى ربه عز وجل ليلة المعراج، كيف يتفق مع قوله وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب، وليس هاهنا حجاب؟ إلا أن هذا الإشكال في الحقيقة غير وارد هنا، إذا ما علمنا أن الوحي الإلهي في هذه المرتبة لا يشبه خطاب الخلق، بل هو داخل في قوله إلا وحيا، لأن الوحي إعلام في خفاء، وقد أبان الإمام المفسر البيضاوي عن ذلك في تفسيره لهذه الآية وهو يفسر إلا وحيا، قال كلاما خفيا يدرك بسرعة، لأنه تمثيل ليس في ذاته مركبا من حروف مقطعة يتوقف على تموجات متعاقبة.
هذه العبارة مهمة جدا في تاريخ النبوة عند المسلمين، يدل على أنهم عرفوا تحليل الصوت إلى موجات استحلالها الهواء قبل الأجانب بمئات السنين. سألت أحد أساتذة العلوم لما كتبت أحسن الوحي من زمان، قلت منذ متى اكتشف تحليل الصوت إلى موجات صوتية؟ قال لي يمكن 120 سنة. إذا قدرنا أن السؤال كان من 30 سنة يكون 150 سنة. البيضاوي وفاته سنة كام؟
685.
يقول
كلاما خفيا يدرك بسرعة، لأنه تمثيل ليس في ذاته مركبا من حروف مقطعة يتوقف على تموجات متعاقبة.
هذا هو اللي يقالوا في علم الفيزياء في علم الصوت، لكن للأسف المسلمون أحيط بهم ومواهبهم وعبقرياتهم فتخلفوا، ثم صار التخلف مفروضا عليهم، كلما خطت أمة خطوات للأمام كلما وضعت لها العراقيل والعوائق والعياذ بالله تعالى. نعم، مظاهر الوحي. طبعا الوحي أمر عظيم جدا، وفيه انتقال النبي مما يوحى إليه من حاله البشرية إلى تلقى عالم الملائكة. لذلك كانت تأثرات هذا التغير وهذه النقلة تظهر على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه المظاهر ثابتة. اعتمدنا فيها الأحاديث الثابتة وهي من شواهد حقية الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. نقرأها واحدة واحدة. الأصل فيها حديث الحارث، قالت عائشة رضي الله عنها، الحارث بن هشام في وسط الصفحة، وسط الصفحة، قالت عائشة
من أول الصفحة،
صفحة 19.
نعم نعم. قالت عائشة رضي الله عنها: إن الحارث بن هشام سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، كيف يأتيك الوحي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس، وهو أشده علي، فيفصم عني وقد وعيت عنه ما قال، وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول. قالت عائشة رضي الله عنها: ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد، فيفصم عنه وإن جبينه لا يتفصد عرقا.
يعني تصدب، فصد قطع العرق. هذه الطريقة كان يستعملها لعلاج من أمراض معينة، يقطع العرق يسيله الدم فيسيل سيلان غزيرا، فيتفصد يسيل سيلان غزيرا بالعرق صلى الله عليه وسلم. تفضل.
قال شيخنا: ومن آثار الوحي ومظاهره على النبي صلى الله عليه وسلم ما وردت به هذه الأحاديث. واحد: ما ذكر في حديث السيدة عائشة رضي الله عنها الذي رأيناه سابقا، وأخرج البخاري أول صحيحه ومسلم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: لا تحرك به لسانك لتعجل به، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيل شدة، وكان مما يحرك شفتيه. فقال ابن عباس رضي الله عنهما: فأنا أحركهما لك كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحركهما. وقال سعيد: أنا أحركهما كما رأيت ابن عباس يحركهما، فحرك شفتيه. فأنزل الله عز وجل: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه. قال جمعه لك صدرك وتقرأه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. قال: فاستمع له وأنصت، ثم إن علينا بيانه، ثم إن علينا أن تقرأه. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إذا أتاه جبريل استمع، فإذا انطلق جبريل قرأه النبي صلى الله عليه وسلم كما كان قرأ
صلى الله عليه وسلم. تكمل.
نعم. 2. أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا نزل عليه الوحي سمع عند وجهه دوي كدوي النحل. عن عبد الرحمن بن عبد القاري عن عبد الرحمن بن عبد القاري قال:
نسبة إلى القار، وهي قبيلة قبائل العرب الكبيرة. نعم.
قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: كان إذا نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم الوحي يسمع الوحي بل الوحي يسمع عند وجهه دوي كدوي النحل. فمكثنا ساعة فاستقبل القبلة ورفع يديه فقال: اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وارض عنا وأرضنا. ثم قال: لقد أنزلت علي 10 آيات، من أقامهن دخل الجنة. ثم قرأ علينا: قد أفلح المؤمنون، حتى ختم العشر، أخرجه أحمد والترمذي والحاكم وصححه ووافقه الذهبي.
نعيد قراءة الحديث بنية الدعاء، بنية الدعاء. كان إذا نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم الوحي يسمع عند وجهه الشريف كذا ينحت، فمكثنا ساعة فاستقرت بين الدعوة عليه فقال: اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وارض عنا وارضنا، صلى الله عليه وسلم. اللهم آمين آمين آمين. تفضل.
ثالثا، أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا نزل عليه الوحي ثقل جسمه حتى يكاد يرد فخذه فخذ الجالس إلى جنبه. عن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أملى عليه: لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله، فجاءه ابن أم مكتوم وهو يملها علي، قال: يا رسول الله، والله لو أستطيع الجهاد لجاهدت، وكان أعمى. فأنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم: وفخذه على فخذي، فثقلت علي حتى خفت أن ترد فخذي. ثم سري عنه فأنزل الله: غير أولي الضرر. أخرجه البخاري بلفظه وأحمد وأبو داود وغيرهم. رابعا، أنه صلى الله عليه وسلم إذا نزل عليه الوحي بركت به راحلته. عن عائشة رضي الله عنها قالت: إن كان يوحى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على راحلته فتضرب بجيرانها. أخرجه أحمد. وعن عروة بن الزبير أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوحي إليه وهو على ناقته وضعت جيرانها،
يعني على الأرض،
فما تستطيع أن تحرك به حتى يسرى عنه.
أن تحرك، فما تستطيع
أن تحرك،
نعم،
حتى يسرى عنه،
صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم. أخرجه ابن جرير وهو مرسل: والجيران باطن عنق الناقة. وقد حض النبي صلى الله عليه وسلم المسلم على أن يجعل ليوم الوحي اهتماما وتوجها خاصا إلى الله بمجاهدة النفس والتصفية لها بصيام مستحب تكميلا ومتابعة لمجاهدتها بالصيام المفروض في شهر رمضان، حتى تصفو النفوس من أكدارها وتخلص القلوب وجهتها نحو بارئها سبحانه وتقبل عليه بقوة وعزم، وعلى العالم بالمكارم والإصلاح ودعوة الخير الذي نزل به الوحي في ذلك اليوم. أخرج مسلم عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سئل عن صوم الاثنين فقال: فيه ولدت وفيه أنزل علي،
صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم. الرد على منكر الوحي
كافي. هذا الرد والنقد مبني على المعلومات السابقة والنصوص من الآيات والأحاديث الواردة، وخلاصة كلام هؤلاء وهؤلاء يرجع إلى تكرار ما قاله الجاهليون. ربنا سبحانه وتعالى قال للنبي عليه الصلاة والسلام: ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك. مشركو الجاهلية قالوا ما قاله أعداء الأنبياء السابقون عليهم القديم، ولهذا قال عز وجل: كذلك ما أتى الذين من قبلهم من الرسل إلا قالوا ساحرا أو مجنون أتواصوا به، بل هم قوم طاغون. وصاروا آباؤهم من مئات السنين يحكوا الكلام، ما وصوهم ولا أدركوا، شو اللي جمعهم؟ طغيان. كذلك هذا الطغيان جعل الجابعي العالمي في أوروبا يتحول إلى أميا جاهليا بسبب الطغيان والحقد على الإسلام. فقالوا ما قاله المشركون من قولهم في ما قال سورة القلم: ما أنت من أمة ربك مجنون؟ قالوا هذا القول. والعجيب أن يقول هذا إنسان كبير الشأن ودي ورد في كتابه قصة الحضارة يقول ما قاله المشركون في حق النبي عليه الصلاة والسلام.
ودي
ورد؟ نعم. ودي ورد؟
نعم.
في كتابه قصة الحضارة قرأت بنفسي أنا كنت درست الأديان. كنت درست مادة الأديان في الجامعة في دمشق في أستاذ درس أطفال مدرسة. الأديان والمذاهب. فكنت أرجع إلى هذا الكتاب كما أرجع إلى الأديان والحضارات والأشياء. فوجئت بأن هذا الإنسان كتاب 40 مجلد وتطوع مؤسسة عربية رسمية الجامعة الدول العربية طبعا.
طبع عندنا عامة الهيئة المصرية العامة للكتاب وطبع في مكتبة الأسرة.
جاء شوف ترجمته من سيدنا الرسول. يقول وقاله المشركون الجاهليون فلهم قوم طاغوت جمعه بهم ونزل به إلى مستوى الأمية الطغيان والحقد على الإسلام حتى فقد توازنه وهم لذلك ربنا قال فستبصر ويبصر ما يكون مفتوح راح يظهر من المجنون الحقيقي ومن صاحب العقل السوي الذي يقيم الحضارة إلى أبد الآبدين والذي يدمر الحضارة ويغير الحق من المجنون. ولهذا فالرد على هذه الدعوة. الدعوة الثانية مشركون قالوا رأيته رأي من الجن في جني عم وسوس لمحمد بهذا القرآن. الغربيون الذين طعنوا في الإسلام لا يؤمنون بالملائكة ولا بالجن ولا بشيء غير المادة. لأن حول المسائل من جني إلى وحي سموه الوحي النفسي وفلسفوها يعني باسم العلم وتتحول المحصل العلمي وما هو من العلم في شيء والجهل بنفسه. لذلك الرد الآن صار سهل جدا لأحاديث وصف الوحي بين أنها تلقي الوحي تلقي الوحي وأخذ ذاتا منفصلة. فحديث الوحي الأولى واضحة جدا والحديث من صح الأحاديث الصحيحين فأخذني فغطني قال جاء الملك وقال اقرأ من يقول قال ما لم يقال فأخذني فغطني حتى بلغ من الجهل في عصر شديد وفي رعب وخوف لما أكون على العبقرية ويكتشف شيء مرتعب خاف يتفاجأ ما يتفاجأ ولا يخاف ولا يرتعش. اللي قال وجدتها وجدتها أرخميدس
أرشميدس
إيه أرتع ولا خاف فرح إنه أرسل فوجئ وخاف وترجف حتى قال يرجف وقواله قلبه رجوع يرجف من الخوف عليه الصلاة والسلام. فهذا في ذات أمرة قاهرة وفي مأمور متلقي وفي أمر نهي وقراءة وما لم يقاله وحوار كل هذا يدل على أن التلقي من ذات خارجة من شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر لا شك فيه ولا ريب.
وتأخر الوحي حدث الإفك
أي نعم عند الوحي كان ينزل وحي صفحة 24 رقم 3 تفضل
بسم الله.
هاي شرح الجبال اللي قاله الأستاذ.
نعم
عند الوحي كان ينزل
الوحي الفصل الثالث
صفحة 24.
قال شيخنا حفظه الله تعالى ثالثا إن الوحي كان ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم غير مرتبط بإرادته أو رغبته ولا بتفكيره أو بحثه لدى وقوع المهمات. فربما كان في بيته يأخذ شيئا من الراحة فينهض والبشر على محياه وقد نزلت سورة كما ثبت الخبر في نزول سورة الكوثر أخرج ذلك مسلم في صحيحه. ومن القرآن ما تنزل في هزيع أخير من الليل كآية التوبة على الثلاثة الذين خلفوا وآية والله يعصمك من الناس. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في خيمته والحرس حوله، فأخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه من الخيمة فقال: يا أيها الناس انصرفوا فقد عصمني الله تعالى. ولهذا كثرت أقسام القرآن بحسب أوقات نزوله، فمنه السفري والحضري، ومنه الليلي والنهاري، ومنه ما نزل مشيعا، وغير ذلك مما فصلته مصادر علوم القرآن. رابعا، إن عبقرية الإنسان
يعني مشيعة
تحفه الملائكة كأول الأنعام، شيعته 70,000 شيعه 70,000
سرت على عام ورد أن شيع 70,000 ملك، يعني نزلوا مرافقين سيدنا جبريل عند الأوعابية.
رابعا، إن عبقرية الإنسان تحمل بالضرورة طابع الأرض، حيث يخضع كل شيء لقانون الزمان والمكان ويتقيد بحدودهما وآفاقهما، بينما يتخطى القرآن دائما نطاق هذه الحدود ليدل من خلال رحابة موضوعاته على أن دور سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فيه إنما هو الأخذ والتلقي والوعي ثم الإبلاغ للعالم، بل إن جميع معارف الإنسان في عصر نزول القرآن ومعارف عصور لاحقة لا تمثل شيئا من شمول المعارف القرآنية وتنوعها وعمقها، فضلا عما في معارف القرآن من تصحيح تلك المعارف وتقويم عوجها من جذورها، حتى ما كان منها متعلقا بما هو سابق لعصر نزول القرآن. فليت شعري إن لم يكن هذا وحيا ممن يعلم السر في السماوات والأرض فأي شيء يكون.
هذا كلام الأستاذ مالك بن نبي على حرصه في هذا الكتاب وفي كتبه على العزو وإحاطة القارئ على البراجع حتى يسهل عليك التوسع وألا تظل أسير الكتاب الذي تقرأه. لذلك تتعلق بمراجع غنية بالمؤلفات القديمة والجديدة، فالحمد لله على هذه النعمة. نتبع يوم غد إن شاء الله تعالى لعلكم تكونوا حصلتم على نسخ حتى يتم الأخذ من السمع والبصر. اللهم صل
وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد عدد خلقك ورضا نفسك وزينة عرشك ومداد كلماتك، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون.